بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
بالنسبة السؤال الأول، بالنسبة لدعاء سبحان الله وحمده عدد خلقه ورضى نفسه، هل هذا يعني صحيح أن سبحت وحمدت عدد الخلق جميعا، أم قال دعاء هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم قول يخلق من الشبه 40؟ إذا
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بس شيخ سوينا بئر ماء يعني في دولة محتاجة، بس لما يعني المنسق هذا البير يعني ده أرسل لنا صور وفيديو يعني لهذا البير الماء، فأخواني وبعض يعني خلوه في الواتساب، في الحالة مع الواتساب. أنا لما شفت قلت عسى يعني لو ما مخليني يعني يكون رياء يعني.
هذا البير لمن هذا؟
للوالد.
إيه. الله يرحمه. طيب.
بعدين أنا أول قلت ما بخلي يعني يكون رياء، بعدين شفتهم كلهم إخواني وأخواتي مخلين، بس ما قصدي يعني الرياء، يعني يدعو له بالخير.
طيب.
الحكم في ذا.
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بالنسبة للملك الموت، هل صحيح اسمه عزرائيل؟ هل يسمى عزرائيل؟
طيب يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا علي، مرحبا. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلك يا شيخ.
مرحبا أبو علي.
عمرك إذا ابني عقد على بنت.
نعم.
وبعد فترة صار بينهم خلاف وطلقها.
ابنك عقد على بنت؟
أيوة.
أيوة.
وبعد فترة صار بينهم خلاف وطلقها.
قبل
ما يدخل عليه.
قبل ما يدخل عليه.
أيوة.
طيب. نعم.
ايش تقول لي انا بالنسبه لي انا؟
بالنسبه لك انت.
ايه.
ان شاء الله يا ابو علي.
يلا شكرا. شكرا يا شيخ.
ام سيف. تفضل يا ام سيف من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا اختي، اهلا وسهلا.
الشيخ عندي اول سؤال، انا عندي بنت من جت للدنيا معاق ولادي، عوق ولادي.
ايه.
وهسه عمرها حاليا 12 سنه، هي من كانت صغيره دكتور اراجع بيها على الدكاتره والمستشفيات اذهب بيها وهاد. وديتها بعض دكتور قال لي الا عمليه، يعني عمليه تطويل اوتار.
ايه.
الرجل. ومن وديتها دكتور، قسم من الدكاترة قالوا لي ترى عمليتها صعبة، وقسم قالوا لي لا عمليتها سهلة، فحطيتها ببالي، خفت عليها دكتور، قلت خاف لا تروح تزقاط لو شيء.
ايه.
فمن هاي الأسئلة دكتور، صارت عندي خوف بيها حيل وتمرضت والله 6 أشهر يا شيخ. أنا قبل لا رجعت بيها كنت مقصرة في حق الله سبحانه وتعالى، يعني من الصلاة وهاي، يعني كنت مو حل حيل، بس من صارت هاي وقعت بنتي وهاي وراجعت بيها وهاي وخفت عليها دكتور، ما قبض الله 6 أشهر يعني نايمة بالفراش.
نعم.
الله سبحانه وتعالى من علي بالهداية الحمد لله، ومن وقعت هاي الوقعة والله شافاني والحمد لله، التزمت يا شيخ صلاتي وصومي وعبادتي يا شيخ، هل يعني التزمت في هاي العبادات؟
الحمد لله.
الحمد لله يا شيخ. وهسه من أجلس يعني من ويا صديقاتي وهاي أظل حاطة بالي أقول أنا بدل ما قاعد أقوم أتوظف لي أقرأ قرآن وهاي يعني الشيخ هل هذا من الوهوات لو هذا يعني من العبادة
يعني قصدك تقوم من الليل
بالنهار يا دكتور بالنهار
إيه؟ بالله بالليل إن شاء الله
هاي الخوف يعني من يعني احد يجيني وهاي اقول جاني احد هسه لا توضيت لا قرات قران وهاي يعني اظل حاطه يا شيخ العباده ببالي 24 ساعه يعني القران ببالي والصلاه حتى من اريد انام يا شيخ الصلاه ببالي اقول اخاف تاخذني النومه والصلاه وقت التليفون حتى في سبيل ما تفوت من الصلاه
ان شاء الله يا اختي ام سيف واضح سؤالك ابشري عندك سؤال اخر ايوه تفضلي
السؤال الثاني أخو زوجي الصغير عنده طفل عمره 6 سنوات يا شيخ وحيل يقسون علي ويعذبونه ويقتلونه يا شيخ وأحكي عليهم على طول أنا كل ما أروح عليهم أحكي عليهم أقول لهم مو حرام عليكم هذا الشيء هذا طفل خطية ليش هيك يعني يقولوا لي لا عوفوه هذا اللي يقتل يعني يلحق أجر وهاي يقول لهم ما يفهم هو شنو
كم عمره كم عمره
شيخ حيل والله يقسون علي ويعذبونه ويحبسونه بالحمام يا شيخ والله العظيم أعوذ بالله هم ذاك اليوم أنا قاعد أصلي الظهر وجي علينا يا شيخ والطفل يبكي كاتلينا ودعيت عليهم يا شيخ بالصلاة
وعندهم غيره يا أم سيف عندهم غيره ولد عندهم ولد غيره
عندهم 3
ويتعاملون مع الجميع بهذه الطريقة
لا والله يا شيخ بس هذا الكبير يا شيخ عمره 6 سنوات وأحكي عليهم على طول وأنا استحطي من شيخه ذاك اليوم بكيت علي يا شيخ
الله
يسمح حرام عليهم
إن شاء الله أبشر يا أم سيف عندك سؤال آخر
السؤال الثالث يا شيخ أنا وزوجي يعني حيل متفاهمين ويعني راضي علي حيل هو يا شيخ وأني من إحنا بنينا بيت الحمد لله والشكر واستغرينا به وهو حيل على البيت فساعد بي أنا بالدين مالك أستلف أسوي سلف وساعد بي وهاي يحكون علي يقولوا لي أنت مالك حقي توفين وياه وهاي عوفي هو مشكلته هو يوفي دينه وهو أنت بسان يا شيخ استخاطي لين يشتغل وها ويتعب أقول أنا ما مقصر لا بحق ولا بحق أطفالي وما مخلينا نحتاج قلبي يعني علي يا شيخ يقولوا لي لا وفي انت شعلي شبي هو يوفي دينه هو يعني هل هذا يا شيخ صحيح حلو يعني شنو
إن شاء الله يا أختي أم سيف
مشكور يا شيخ بارك الله بي
مرحبا أختي أهلا وسهلا طيب أرجع إلى الأسئلة الأخ علي من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة يقول في سؤال الأول بالنسبة لدعاء سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يعني يقول هل هذا الدعاء فعلا يكون عدد الخلق وعدد كذا علي بارك الله فيك هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي به المسلم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء ولا بأس بالاتيان به على كل حال حينما يريد العبد أن يسبح الله عز وجل يقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلمات وهذا يسمى عند أهل العلم بالذكر المضاعف الذكر المضاعف ولا شك بأن هذا من الأدعية الجامعة النبي عليه الصلاة والسلام كما أوتي جوامع الكلم كذلك آتاه الله عز وجل جوامع الدعاء وهذا الأجر فيه من حيث الكيفية لا من حيث الكمية بمعنى أن الأجر عظيم ولكن فرق بين من يقول سبحان الله وبحمده مثلا 100 مرة يكررها ومن يقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه مثلا فذاك الأجر فيه على الكمية وهذا الأجر فيه على الكيفية بارك الله فيك علي من عمان يسأل عن مقولة يخلق من الشبه 40 علي بارك الله فيك بالنسبة لهذه المقولة لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يخلق من الشبه 40 وكذلك لم يثبت في الآثار الصحابية أن أحد منهم قال يخلق من الشبه 40 وإنما هي مقولة وكثرة تناقل هذه المقولة وتداولها بين الناس بعضهم نسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا محرم ولا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقضية يخلق من الشبه 40 يكذبها العقل والواقع ولذلك الآن لو جينا نحسب عدد البشرية 7 مليار الآن، ها من الذي أحصى 7 مليار حتى يقول والله يخلق من الشبه 40؟ 7 مليار الآن من الذي أحصاهم حتى وصل إلى هذه النتيجة؟ يحتاج إلى هذا الاستنتاج، يحتاج إلى استقراء جميع أنواع جميع أشكال البشرية وجميع أصناف البشرية. ولذلك هذه مقولة يقولها الناس حينما يشاهدون شخص يشبه آخر فيقول يخلق من الشبه 40، لكن هل فيه دليل؟ الجواب لا. هل هذا هو الواقع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى برهان، وليس ثم الدليل ولا برهان. علي من عمان يقول حفرنا بئر للوالد ونرجو ثوابه للوالد الذي توفي في دولة يعني محتاجة إلى الماء. يقول إخواني وضعوا صورة البئر الذي أرسلته لنا الجمعية حالة في الواتساب أو شيء، يقول أنا كرهت هذا وقلت هذا أخشى أن يكون رياء. يقول هم لا، قالوا ليس رياء وإنما حتى نتذكر الوالد. علي بارك الله فيك، بالنسبة لوضع صورة البئر في حالة الواتساب أعتقد بأنه ليس رياء ولا هو من الرياء، والميت الآن لا يرائي، فالثواب جار له بحول الله. فما دام أنكم حفرتم البئر ترجون ثوابه من الله عز وجل لوالدكم فالأجر ماض، والميت في دار جزاء وليس في دار عمل، ولذلك لا يقال بأنه يرائي. بالنسبة لكم أنتم هذا راجع إلى نياتكم، فإذا كان الشخص يرائي بعمله يقول والله أنا صنعت وأنا فعلت حتى يثني عليه الناس، الخطأ عليه هو، على الأخ الذي يقصد هذا الشيء. أما إذا قالوا لا نحن من فرحتنا بهذا البئر ونرجو ثواب الوالد وضعنا حالة في الواتساب، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لملك الموت هل صحيح بأن اسمه عزرائيل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لملك الموت ثابت طبعا في القرآن والسنة والإجماع، وقد جاء ذكر ملك الموت في القرآن كثيرا بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، والمقصود بأن ملك الموت معه ملائكة أيضا يقبضون الأرواح، وظائفهم التي وكلوا بها قبض الأرواح، قبض الأرواح، ولهم ملك يعني هو الذي يرأسهم وكبيرهم. والمقصود بذلك أخي الفاضل بأن ملك الموت أضيف إلى الموت لأنه يقبض الأرواح. أما من حيث الاسم فلم يرد في القرآن ولم يثبت في صحيح السنة أن اسم ملك الموت عزرائيل، وإنما أخذه بعض العلماء من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل. ولذلك ما نستطيع أن نقول والله أن اسمه عزرائيل أو ننفي هذه النسبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما نحن في شريعتنا ومن حيث المصادر الدين عندنا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ما عندنا شيء من هذا على أن ملك الموت اسمه عزرائيل. بارك الله فيك. أبو علي من العين بارك الله فيه يقول عندي ابن عقد على بنت وبعد فترة طلقها قبل الدخول، يقول بالنسبة لي أنا يعني ما موقفي من هذه البنت وما هو الحال؟ يعني أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فإنها تبين منه بينونة صغرى. ما معنى ذلك؟ معناه أنه لا تحل له إلا بعقد جديد، لا تحل له إلا بعقد جديد. طيب ما الذي لها؟ نصف المهر وليس عليها العدة. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة وحصل خلاف ثم طلقها مثلا الظهر فإنها تستحق نصف المهر، ولو جاءها رجل بعد الظهر وبعد العصر يخطبها يجوز لها أن توافق بوليها، طبعا بموافقة وليها وتذهب، ما عليها عدة، ليس عليها عدة. ولذلك هذه المسألة تخفى على كثير من الناس للأسف، يعتقدون بأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أن يجوز لزوجها أن يراجعها، وهذا غير صحيح. بمجرد الطلاق، بمجرد أن يطلق الرجل امرأته قبل الدخول فقد بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، يتقدم لأبيها ويخطبها من جديد ويقدم المهر ولها نصف المهر ولها نصف المهر. بالنسبة لك يا أخي الفاضل هذه تسمى حليلة، حليلة ابنك. والقاعدة الشرعية أن المرأة تحرم على أبي الرجل بمجرد العقد، بمجرد العقد، بمجرد العقد. فبالنسبة لك أنت لا يجوز لك أن تتقدم لهذه البنت تخطبها مثلا أو تتزوجها وهي محرمة عليك، هي محرمة عليك. بارك الله فيك أبو علي. أم سيف من العراق تقول أنا عندي بنت معاقة الآن عمرها 12 سنة، يعني تقول من قديم وأنا راجع فيها الأطباء وطلبوا يعني إجراء عمليات منها تطويل الأوتار وشيء من هذا القبيل. تقول أنا تمرضت يعني وعانيت معاناة شديدة، تقول أنا كنت مقصرة سابقا الآن ولله الحمد اتجهت إلى العبادة والدين، أقوم الليل، وذكرت أشياء كثيرة. وتقول أحيانا أطيل العبادة والطاعة، تقول هل هذا صحيح ولا شيء هذا مخالف؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب على رعايتك وعنايتك وصيانتك لهذه البنت المعاقة. ولا شك بأن الله عز وجل يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى لحكمة، ولعل هذه البنت تكون سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله. يعني إذا رحم الإنسان، سامحيني أقول هذا الكلام، إذا رحم الإنسان حيوانا شكر الله له، كيف من يرحم إنسانا؟ كيف من يعطف على مثل هذه البنية؟ فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل قد يعني بلغ من به العطش مبلغ، فوجد كلبا يطوف بركية يعني حول بئر ما يستطيع ينزل البئر، فسقى له فشكر الله له. وجاء في حديث آخر بغي من بغايا بني إسرائيل شكر الله له وأدخلها الجنة لأن سقت كلب. ولذلك أختي الفاضل أبشر بخير، لا تندمين على كل لحظة من لحظات حياتك قضيتيها في العناية بهذه البنت والذهاب بها المستشفيات وإجراء العمليات وسهر الليالي وتعب الأيام، هذا كله في ميزان أعمالك بإذن الله. والله عز وجل، وهذا الذي يظهر والله أعلم، جازاك وكافأك مكافأة عظيمة يوم أن هداك. لاحظتي يا أختي أم سيف أنت اهتديتي الآن ولله، كنت مقصرة في العبادات، كنت مقصرة في حق ربك جل وعلا، كنت بعيدة عن 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 الله، الآن الحمد لله هذا بركة عنايتك بابنتك، كما أنك رحمتيها رحمك الله. وأسأل الله تعالى أن يرحمك في الآخر ويدخلك الجنة. وهذه الرحمة يعني مما حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كانت بنت من بنات النبي عليه الصلاة والسلام عندها ولد صغير يحتضر، طلبت النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى ولتصبر ولتحتس، فأصرت عليه. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وضع الطفل بين يديه، قال الراوي كأن روحه شن تقعقع يعني يابس، شفت الشن القربة اليابسة لما تحركينها يصدر صوت، الولد هذا في النزع. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، والدمعة عند العرب صعبة، الدمعة عند العرب صعبة تطلع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لو كانت الرحمة إنسانا لكانت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد يا رسول الله ما هذا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الأبهة والعظمة يبكي؟ فقال إنها رحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك أختي الفاضلة كافأك الله بهذه الهداية، وهي الاستقامة على دينه، الصلاة والصيام وقيام الليل، قراءة قرآن متعلقة بقراءة القرآن، فهذا والله أعلم سببه الرحمة التي في قلبك تجاه هذه البنية. وأنا دائما أنبه أخواني وأخواتي اللي عندهم يعني ولد معاق سواء ذكر أو أنثى، لا تكرهون، والله ما تدرون لعل الخير في هذا الولد، ما تدرون لعلكم ترزقون به في الدنيا وترزقون به في الآخرة يوم يدخلكم الله الجنة بسبب هذه الرحمة تجاه هذا المعاق. فأبشري بخير يا أختي الفاضلة، استمري على الطاعة والعبادة لكن باعتدال وبتوازن وبوسطية، واضح بأنك جاية مقبلة على طاعة الله، تشوفين أنك تتلذذين بطاعة الله بقراءة القرآن، لكن خلك معتدلة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاعتدال في جميع أمورنا. ولذلك بعض الناس الآن يقبل على العبادة بشدة ثم ينقطع، ها يقبل على مثلا الصلاة ويطيل وكذا ثم يضجر، لا ما يصلح. سيري على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام معدل صلاته في اليوم والليلة 40 ركعة، يصلي الصلوات الخمس هذه 17 ركعة، يصلي السنن القبلية والبعدية 12 ركعة هذه 29 ركعة، ويقوم الليل 11 ركعة، كم صار 40 ركعة، وأحيانا يصلي الضحى 4 ركعات ركعتين. هذا الاعتدال. وخلي للقرآن نصيب، اقرأ يوميا مثلا اللي تقدرين عليه بما لا يؤثر على الواجبات البيتية والأسرية، جزء مثلا جزئين على حسب طاقتك وقدرتك، صوم الاثنين والخميس. تعلقك بالقرآن هذا الدليل على الخير، لأنه للأسف الشديد عند بعض العوام كلام ممجوج، كلام ممجوج مرفوض. يقولون إذا شافوا الشخص متعلق بقيام الليل بقراءة القرآن يقولون هذا أصبح مجنونا، أو هذا مثلا الدين سبب له لوثة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، الدين يسبب لوثة؟ شخص يقوم الليل الدين سبب له لوثة؟ هذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللي قلبه متعلق بالقرآن هذا فاز فوزا عظيما، منحه الله ووهبه نعمة من نعمه وفتح له باب من أبواب الخير. فلذلك أختي الفاضلة لا تلتفتين إلى مثل هذا الكلام ولا يعني تتأثرين به، ولكن مثل ما ذكرت لك كوني معتدلة متزنة. دين الإسلام دين وسطي، دين كما أنه يعني جاء لتحقيق متطلبات الروح متطلبات الجسد، جاء وأعطى كل شيء كل ذي حق حقه، إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزولك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. بارك الله فيك يا أم سيف. تفضل أبو حميد.
الله يطول عمرك. طول عمرك، في عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، إذا جيت أنا المسجد وحصلت الإمام آخر ركعة وجلست معاه وقريت التحيات، وثرت مرة ثانية وكون الركعة الثانية وقريت التحيات، وثرت مرة ثانية وقريت التحيات ثالث مرة بتكون
إيه،
هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
إن شاء الله يا أبو حميد.
السؤال الثاني، طول عمرك أنا عقب ما قريت التحيات واستغفر سبحان الله سبحان الله استغفر الله والحمد لله وآخر وقريت قل هو الله أحد الأخيرة، هل يجوز أرفع يدي والدعاء؟
إن شاء الله يا أبو حميد.
الله يطول عمركم، مشكور ويسلمك بالشارع.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ينفع بك وبعلمك، جزاك عنا خير الجزاء يا رب العالمين.
جزاكم الله خير.
الله يرضى عليك. انت ابغى تأكد يا شيخ، في بعض البلدان فيها مقيمين مسلمين، المغرب عندهم يأذن حوالي 9:30 10 الا ربع، والعشاء 11:30، والفجر حوالي 3، فيصعب عليهم جدا الصلاة في فصل الصيف. كيف ممكن يصلون يعني العشاء؟ شكرا جزء. وفي اقتراح يا شيخ، في ناس كثير ما تحب انها يعني تتصل، كثير تفضل الواتساب، بس المشكله في الواتساب ما نقدر ان احنا نشوف متى صارت الاجابه، فاذا ممكن ولا عليك امر وقت الواتساب اذا يفكرون لنا فكره مثلا يحطون كود او رقم فالواحد ممكن يرجع له يعني يرجع، أو مثلا أحيانا النصيحة تكون مفيدة فالواحد يبغى يرجع لها ويرسل لأحد، يقدر يدورها في مرايا أو شيء عن طريق الكود. جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب يلا أبو حميد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
وش حالك؟ عساك طيب.
طيب حالك بخير ونعم وفضل.
إذا تكرمت يا شيخ، أنا أبغي عندي سؤال مو مثل كذي، يقول يسمونه تحت الهواء، كيف أتواصل وياك؟
طيب الآن المخرج يساعدنا يطلع رقم الواتساب. خذ يا أخوي أبو حميد وقل أنا اللي اتصلت وهذا رقمي وأبشر بخيري.
جزاك الله خير حملي والديك. مرحبا
ومسهلا. مشكور. طيب أم سيف من العراق تقول يعني أخو زوجي عندهم طفل يعني عمره 6 سنوات, تقول يعني يمارسون على هذا الطفل ممارسات غريبة جدا من التعذيب والضرب والحبس في الحمام. تقول أنا بكيت لما رأيت هذا المنظر وقلت لهم يعني هذا ما يجوز, قالوا لا هذا تربية وشيء من هذا القبيل. أختي أم سيف بارك الله فيك, لا شك بأن تربية الأطفال واجبة على الوالدين, فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته, والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولذلك تربية الأبناء تربية الأولاد ذكور وإناث هذا من الأمور الواجبة المفروضة على الوالدين. الأمر الثاني بالنسبة للتربية لا يجوز أن تكون بمثل هذه الصورة البشعة القاسية القائمة على هذا العنف الجسدي في تعاملهم مع هذا الولد, ولذلك هؤلاء يرتكبون جريمة عظيمة نسأل الله العافية والسلامة, وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما ذكرت أنا قبل قليل ما يتعلق بالرحمة, النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده امرأة ولا خادما ولا طفلا صلى الله عليه وسلم, ما ضرب بيده طفلا ولا خادما ولا امرأة صلى الله عليه وسلم, وهو قدوتنا. يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والله جل وعلا زرع في نفوس الوالدين محبة الأطفال ورحمة الأطفال, ولذلك هذه الرحمة جبل عليها الوالدان. فإذا وجد من الوالدين أو من أحدهما مثل هذه القسوة هذا منزوع الرحمة, هذا نزع الله الرحمة من قلبه. ولذلك لما جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل أحد أولاد بناته أولاد بناته فقال تقبلون صبيانكم؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال ما أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. ولذلك الذي يعنف الأطفال يعنف أولاده ويعذبهم يحبسهم بالحمام مثل ما ذكرتي ويضربهم هذا الضرب المؤذي هذا منزوع الرحمة, ولهذا شقي شقي هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. فعلى هذا الإنسان وزوجته أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروا الله سبحانه وتعالى وأن يعيدوا إلى الولد إنسانيته وآدميته وأن يؤهلوه تأهيل من جديد على أن يكون فعلا طفل سوي. لأن هذا الولد يا أم سيف سيحمل عقد في نفسه, سيصاب بعقد نفسية, سيصاب بأنواع من الأمراض والعقد النفسية, وهذا لا يمكن أبدا أن يكون محب لوالديه وبار بهما إذا كبر لأنه سيتذكر مثل هذا الأمر. يعني قضية الضرب حتى اللي الضرب الوارد في الحديث مروهم لسبع واضربوهم على 10 بإجماع العلماء على أن الضرب لا يكون مبرح إنما يخوف فقط, قالوا لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يحدث كدمة ولا يشق جلد, هيجوز هيجوز. وهذا هذا في أي شيء في الأمر بالصلاة, كيف والولد حتى لو كان الولد فيه شقاوة وفيه عبث وفيه يعني نوع من الحركة طفل ما يؤاخذ. عندنا قاعدة في الشريعة قاعدة ونظرية الضمان أن الأطفال هؤلاء ما يؤاخذون إلا إذا أتلفوا أموال الغير, نعم يضمنون من أموالهم فإن لم يوجد فمن أموال والديهم, لكن من حيث الإثم ما يأثم. لماذا؟ لأنه طفل, لأنه طفل. فلعل رسالتي تصل إلى أخ زوجك وزوجته أن يتقوا الله وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى وأن يراجعوا حساباتهم, ولا يجوز لهم معاملة هذا الطفل الصغير بمثل هذه الصورة البشعة
والله إن صورة مؤلمة يعني ما ذكرته الأخت أم سيف والله ألمني كيف يتعاملون مع هذا الطفل بمثل هذه القساوة. نسأل الله العافية والسلام. العدو هو عدو ما تتعامل معه بمثل هذه الطريقة. الأسير أسير الحرب ها ماذا قال جل وعلا؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك أسير الحرب يتعامل المسلم معه برفق ولين ويطعمه ويعالجه ويداويه ويضعه في مكان مناسب ما يحطه في الحمام وهو أسير حرب ما يحطه في الحمام. كيف ابنك الذي من صلبك وكيف ابنك اللي من بطنك تتعاملون معه بمثل هذه الطريقة؟ وهذا شيء غريب لا سيما في هذا الوقت اللي ولله الحمد الناس تنوروا انعتقوا عن بعض الجهالات عن بعض العادات اللي كانت أسيرة كانوا أسراء لها عادات جاهلية. الناس تنورت الآن صار يطلعون على كتاب الله وسنة رسول الله صار هناك حتى دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الأطفال الذين عندهم فرط حركة عندهم شقاوة عندهم عبث عندهم شيء. اتقوا الله خافوا الله خافوا الله والله لتجدون يعني غب هذا الأمر في حياتكم قبل وفاتكم وستورثون هذا الولد كمية كبيرة من الحقد والكراهية تجاهكم تصبح ورم معه يكبر معه ورم يكبر معه تجاه والدي. على الصورة اللي ذكرتها أم سيف أنا على ضوء ما قالته أم سيف أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يهدي جميع المسلمين. أم سيف تقول أنا وزوجي متفاهمين وراضي عني ولله الحمد والمنة. تقول يبني لنا بيت وبديت أنا أساعده. تقول لاموني الناس وقالوا لي ليش توقفين معه وليش تساعدينه هو يتحمل كل شيء. تقول ما الحكم يا أم سيف بارك الله فيك وظاهر بأنك امرأة ناضجة عاقلة طيبة رحيمة اترك كلام الناس ما شاء الله رزقك الله بزوج متفاهمين متصافين يقدرك وراضي عنك هذه والله نعمة من نعم الله عز وجل. فالذي يظهر والله أعلم اللي قالوا لك اتركيه أحد جنسين. الجنس الأول عاطفي ما يقدر المصالح والمفاسد ويميل يعني يحبك ويميل يعني إلى قضية أنك تحفظين مالك وكذا. العاطفيين هؤلاء في الغالب ضرهم أقرب من نفعه سبحان الله. إذا غاب العقل وتقدمت وحضرت العاطفة هؤلاء ضرهم أقرب من نفعهم فلذلك تركيهم هؤلاء قل لهم خير إن شاء الله. قسم ثاني لا حاسدك وحاقد عليك حتى لو كان بصورة صديقة أو صاحبة وهي تشوفك على صفاء وعلى يعني ما شاء الله عايشة عيشة هنية وحياة رضية وفي تفاهم بينك وبين زوجك ما أعجب هذا الأمر فبدأت تدخل من مثل هذه المداخل عليك حتى إيش تغير قلب زوجك عليك لأن زوجك الآن سيكتشف ليش الآن أم سيف بدأت ما تساعدني. فيبدأ هنا الشيطان يضرب مسمار في نعش البيت. احذري اتركي هؤلاء. وأنا والله أتعجب دائما وأنا والله ما تمنيت أني أسمع أم سيف تسأل مثل هذا السؤال كما أنني ما أتمنى والله ولا أرجو أن امرأة تسأل بينها وبين زوجها تصافي وود ومحبة وتفاهم ورضا ها واحد أو وحدة ترمي كلمة تقول يعني ها كيف لا تسمعين لأحد لا تسمعين حتى بعض الاستشاريين أو المستشارين أو المستشارات ما يفهمون حقيقة بعض البيوت. المرأة هي اللي تكيف وضعية البيت هي تعرف نفسية زوجها تعرف حال زوجها. الاستشاري أو الاستشارية هذه ما عندهم دقائق هذه الأمور ما يفهمون دقائق هذه الأمور وربما شافوا المرأة دمعتها على خدها تعاطفوا معها ودمروا حياتها وهي الدمعة هذه ما تستاهل أن تدمر حياتها وممكن تعالج قضيتها بينه وبين زوج. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد دائما المشاكل الزوجية يجب أن تحصر بين أربعة جدران. وأكبر خطأ ترتكبه بعض النساء لما ترفع السماعة على صاحبتها وصديقتها تشاورها في مشاكلها مع زوجها بالمجزوم أن هذه الصديقة إذا أحسن الظن ستقف معها عاطفيا وسوي كذا وقولي كذا واعملي كذا ها من باب محبتها لصديقتها هذا إذا أحسن الظن طبعا ها وهذا ما يصلح مع هذا الزوج، ما يصلح مع حياة الزوج، ما يصلح مع الأمور الاقتصادية عند الزوج، ما يصلح لشغل الزوج أو أوضاع الزوج. فاتقوا الله. يعني بعض النساء للأسف أبدا شغال استشارات صديقته هنا وصديقته هنا والمستشار الفلانية، ما يفهمون مثل ما تفهمين أنت. عالجي أنت مشاكلك. ولذلك أختي أم سيف ما أحب أطيل، إلزمي غرز زوجك، إلزمي بيتك، لا تسمعين لأحد يقولك لا تساعدين زوجك. أنت امرأة عظيمة، المرأة اللي فعلا تقول لزوجها في الشدائد أنا حاضرة تفضل، هذه امرأة عظيمة، هذه امرأة ما عندها حسابات دنيوية، امرأة تريد رضا الله عز وجل، امرأة تقدس الحياة الزوجية، امرأة تفهم استقرار البيت. ولذلك أنت وضعت منه في رقب زوج في رقبة زوجك يحفظها لك، وهذه تزيد من محبته من محبته لك. أبو حميد بن العين بارك الله فيه يقول أنا رحت المسجد ووصلت الركعة الأخيرة يعني في التحيات، يقول طبعا سلم الإمام قمت أنا وجبت التحيات مرة ثانية وثالثة، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ نعم يا أبو حميد الله يرضى عليك. أنت يا أبو حميد الآن دخلت المسجد وجدت الإمام في التشهد الأخير، خلاص فاتتك الركعة الأخيرة، فاتتك الركعة، فحضورك ومتابعتك لحضورك التشهد الأول هذه متابعة للإمام، سنة بالنسبة لك التشهد هذا، التشهد هذا بالنسبة لك سنة. لماذا؟ لأن هذا ليس محل صلاتك أنت، هذه محل صلاة الإمام وجماعة المسجد، أنت فاتتك الركعات. فأنت لما جلست متابعة للإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لما قمت الآن تقضي أول ركعة، هذه أول ركعة من صلاتك، وجبت ركعة ثانية، ثاني ركعة من صلاتك، يجب عليك أن تجلس للتشهد الأول ثم تقوم عاد تجيب الركعات سواء كانت رباعية أو ثلاثية. والتشهد الأول هذا سنة غير محسوب، ما له علاقة بصلاتك، ففعلك صحيح بارك الله فيك، فعلك صحيح بارك الله فيك. وأنا أخبرك بشيء آخر يا أبو حميد، بعض الناس قد يأتي بأربع تشهدات. كيف؟ شخص الآن حضر أو ثلاث تشهدات، شخص حضر صلاة المغرب في التشهد الأول، هذا غير محسوب له، هذا غير محسوب له، أربع تشهدات، فقام الإمام وجاب ركعة الثالثة، جلس مع الإمام وجاب التشهد، هذا غير محسوب له. لماذا؟ لأن التشهد الأول بعد الركعة الثانية، واللي دخل صلاة المغرب في الركعة في التشهد الأول ما أدرك الركعة الركعتين الأوليين. طيب الآن سلم الإمام، أنا كمأموم جبت تشهدين، التشهدان مو محسوبة لي، سنة متابعة للإمام، لما أجيب الركعة الثانية لازم أني أجلس للتشهد الأول، أصبح هذا الآن التشهد الأول، ولما أجيب الركعة الرابعة أجلس أيضا للتشهد الأخير، وصرت جبت كم؟ أربع تشهدات. واضح؟ بارك الله فيك. أبو حميد يقول أنا من؟ يلا تفضل يا أحمد. ها عفوا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سألك شيخ.
مرحبا أختي.
شيخ سؤال أسألك.
إيه؟
الضب أكله حلال؟
الضب؟
الضب. وهل يقولون في وادي والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل هذه الحيوانات البلوادي أكلها الحلال، من ضمنها الضب، وهل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
ما عدا الثعلب، يقول يعني الثعلب أكله مو حلال، هل صح هذا؟
أبشري يا محمد.
مشكور جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي محل في الأردن وشريك مع شخص ملابس نسائية. أي. المشكلة أنه بيعمل إعلانات اللي هي فيها النساء، يعني عارف.
نعم.
على السوشيال ميديا يعني.
نعم.
فأنا قلت له يمكن حرام هذا، وهو بيقول لي إذا ما سويتك ما بقدر أشتغل. بس هو رأيك شيخ.
إن شاء الله يا عمر.
وإذا مثلا إذا يعني حط نفس هاي الصورة لكن أخفى الوجه، هي الصورة بتكون طبعا الملابس محتشمة بس أمرار بيكون الشعر ظاهر فيها.
نعم إن شاء الله. أبشر يا عمر.
شكرا يا شيخنا.
مرحبا أخوي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟ الله
يسلمك. مرحبا. الله يحييكم.
لو سمحت يا شيخ ممكن سؤال سؤالين عندي في
ذلك. ممكن تفضلي. ممكن.
صبرك دائما الله يطول عمرك. الحين سمعت منك يعني يقولك في السنن يعني الإنسان ما يجوز يسبح، يعني مثلا نقول سبحان الله ثلاث مرات والله هو أكبر لا إله إلا الله، يعني في السنن هذا ما نقول من هذا ده.
يعني بعد السنن، بعد السنة ها؟
إيه بعد السنة، يعني مثلا سنة الضحى مثلا أيام الليل مثلا هو هذا يعني.
إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد.
زين وثاني طول بعمرك، أنا الحمد لله رب العالمين مستقيمة الحمد لله على الصلاة، الله يا رب يشكي منا وكلمكم إن شاء الله. يا غير أنا يا شيخ في المنام يجيني أزعاج وايد، يعني أزعاج يجيني مثلا الحمد لله أصلي صلاة الليل الحمد لله، أقوم حق هذا قيام الليل أصلي 11 ركعة الحمد لله، أقرأ فيه الآيات الحمد لله رب العالمين، بعد ما حط ظهري على الصير الحمد لله يعني أقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقلها الله واحد وقال أعوذ برب الناس وقال أعوذ برب الفلك وتعوذ من الشيطان، بس في المنام يا شيخ يعني أزعاج يجيني.
إن شاء الله سمعين الجواب إن شاء الله، وبعطيك حل يا أم أحمد.
الحل إن شاء الله عندك وعند الله، الله يخليك.
الله يحفظك يبارك فيك.
زين وهذا يعني في صلاة يعني في صلوات الثانية مثلا أي سورة ما عندنا تحصل منا نقرأها يعني في الفرض مثلا ولا في تخصص؟
قصدك يعني تقرأين بعد الفاتحة؟
إيه بعد الفاتحة في الفروض يعني.
إيه إن شاء الله.
حياك الله يا شيخ ويحفظك ربي.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أبو حميد أيضا من العين بارك الله فيه يقول أنا بعد ما أنتهي من الصلوات أجيب التسبيحات وأجيب مثلا قراءة الآيات، يقول هل يمكن أني أرفع إيدي للدعاء؟ أبو حميد بارك الله فيك، بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء هذا من آداب الدعاء ومن مستحباته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه كان يرفع يديه في الدعاء، حتى بلغ رفع اليدين من حيث الأحاديث مبلغ التواتر المعنوي. والمعنى بارك الله فيك نعم يجوز لك يعني بعد ما تنتهي من الصلاة وسنن الصلاة والتسبيحات وحبيت أنك تدعو ترفع يدك ما فيش المشكل. وين أبو حميد اللي دائما ننبه عليه؟ أن بعض الناس بعد الصلاة مباشرة يرفع يديه ويدعو، أما دعاء فرديا أو جماعيا ما في دليل على هذا، لكن انتهيت من الصلاة وسننها والسنن اللي بعد الصلاة بعد ما ذكرت الله وعظمته ويعني أتيت بالتسبيحات وجبت السور والآيات الآن انتهيت من الصلاة يجوز لك تدعو الله سبحانه وتعالى. نورة من السعودية تقول في بعض البلدان الليل فيه قصير جدا، يعني المغرب الساعة 10 إلى ربع، العشاء 11 وشيء، الفجر 3، تقول كيف يصلون؟ أختي نورة بارك الله فيك، سبق أنني أتاني سؤال من هذه الدول وأخبرتهم بطريقة، والحمد لله بعض الإخوة الفضلاء يمكن يتابعني الآن اتصل قال أنا اتبعت هذه الطريقة ومريحة جدا. فيعني الأصل أن الصلاة كل صلاة صلاة في وقتها، هذا هو الأصل، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا، كتابا فرضا يعني موقوتا مؤقت له وقت ابتداء وقت انتهاء، هذا الأصل. بالنسبة لأحوال المسلمين هناك الليل قصير، الليل قصير جدا، ولذلك نجد فرق كبير جدا ما بين المغرب وما بين العشاء، لأن ما أدري أنت ذكرت الساعة 10 إلى ربع والعشاء 11 وكذا، أظن ذكروا لي فرق كبير. عموما يعني من النصائح اللي وجهتها لهم أنهم يصلون المغرب وبعد ذلك ينامون، يعني بعد ما ينتهون من بعض أمورهم ينامون قبل الفجر بأربعين دقيقة، اللي في هذا التوقيت طبعا في هذه الأيام بأربعين دقيقة يقومون يصلون العشاء ولله الحمد، وأيضا بعد ذلك ينتظرون دخول الفجر ويصلون، ويكونون بهذا ولله الحمد قد صلوا كل صلاة في وقته، لأن وقت العشاء باقي، وقت العشاء باقي. أما قضية الجمع إذا احتاج للجمع، جمع العشاء مع مع المغرب. أما إذا لم يكن حاجة وبإمكانه أنه أن يصلي مثل هذه بهذا الطريقة فهذا هو الأفضل. نورة أشكرك على المقترح. تعلمين أخت الفاضلة بأن الرسائل كثيرة حقيقة بالآلاف، ولذلك يعني يظهر من الصعوبة، لكن سنحاول إن شاء الله أننا نخاطب كل شخص بجواب سؤاله، يعني يحتاج إلى طاقم كبير جدا. لكن الآن ولله الحمد تطبيق مرايا، وأنت ذكرتي هذا، قدم خدمة جليلة جدا بالنسبة لقناة الشارقة ولله الحمد، قدم خدمة، ولذلك الآن تجدين كل حلقة محفوظة، كل حلقة محفوظة. برنامجنا بالنسبة لحلقات الواتساب الجمعة والسبت، الجمعة والسبت حتى مميزة، يعني من حيث يسمون الآيباد وكذا مميزة، يعني يعرفها الإنسان. فلذلك ممكن لأي شخص فاتته الحلقة يرجع إلى تطبيق مرايا، وممكن يستخرج الحلقة أو يستخرج السؤال، وصلى تعالى أن ينفع بالجميع. أم أحمد من أبوظبي تسأل عن أكل الضب، تقول هل هو حلال أم حرام، وهل قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ما في هذا الوادي من الحيوانات حلال إلا الضبع؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب على سؤالك في النقاط التالية. أولا، الأصل في الحيوانات وفي الأطعمة الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل، إلا ما حرمه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية بالنسبة للضب، الضب الحيوان المعروف البري هذا أكله حلال، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل على مائدته الضب، أكل على مائدته الضب، ولما سحب النبي عليه الصلاة والسلام يده انكف الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله، فقال ما لكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله. قال أجد نفسي تعافى، أجدني أعافى، يعني ما حبت نفسي. فقالوا أحلال هو؟ قال نعم. فأخذه خالد فاجتره وأكله بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن الضب أكله حلال، أكله حلال. أما ما ذكرت من الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ما في هذا الوادي من الحيوانات فهو حلال إلا الضبع، فهذا إلا الثعلب، فهذا غير صحيح، لم يثبت، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، بارك الله فيك. عمر بن أبو ظبي يقول أنا عندي محل في بلدي الأصلي شريك مع شخص آخر، وهو محل ملابس نسائية، يقول صاحبي وشريكي يعمل إعلانات يعني للملابس لكن يظهر فيها النساء، يقول أنا أنكرت عليه أو قلت له يمكن ما يجوز أو كذا، والإعلانات هذه في السوشيال ميديا كما ذكر. ثم سأل عمر قال يعني هل يمكن عرض هذه الملابس من دون إظهار الوجه؟ عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي التجارة في الملابس النسائية حلال ولله الحمد والمنة، وبالنسبة لي عرضها سواء في المحل أو في الجرائد أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا كما ذكرت، عرض الثياب أيضا جائز ولله الحمد والمنة. أما قضية أنني أجعل هناك عارضات لهذه الملابس فهذا أمر إذا كانت العارضة تظهر يعني جسمها ووجهها وتخرج بتبرج وبزينة، هذا لا يجوز ومحرم، لذلك تخبر صاحبك بعدم جواز ذلك. أما قضية إخفاء الوجه، إخفاء الرأس مثلا، مجرد عرض الملابس المحتشمة، طبعا تذكرت بأنها محتشمة يعني على شيء، فهذا مباح. والآن يا أخوي الفاضل عمر يعرضون الآن عن طريق يعني نماذج معينة يعرضون، ويكفي الصور، يكفي الصور، فما في داعي للمبالغة في قضية العرض، والإنسان يتحرى الحلال. وتشكر على هذا أنت أخي عمر، ووصي صاحبك، والرزق مكتوب، والله لو لم تعلن رزقك مكتوب. الآن يوجد أناس دكاكين بسيطة إذا رأيتها تقول هذا كيف، مغنيهم الله عز وجل، لا يعرف سوشيال ميديا ولا يعرف إعلانات. وأنا ما أقول هذا والله من باب التزهيد، لا، يجوز الإنسان يتخذ الأسباب لترويج بضاعته بالطرق الشرعية، لأن الرزق محسوم، فقصدي أنا بذلت ولا لم تبذل. لكن أهم شيء الإنسان ما دام أنه حصل في نفسك وكرهت هذا الشيء، نبه صاحبك على أنه يعني لا يسلك هذا المسلك، وهناك ولله الحمد وسائل كثيرة مباحة ممكن يعرض من خلالها. تفضل يا أم زينة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا لله الحمد والمنة، رزقنا بزيارة بيت الله الحرام هذه السنة أنا وزوجي عن طريق البر، وهذه أول زيارة لنا لبيت الله، يعني لم تسبق لنا لا عمرة ولا حج. فيعني عندي أفكار متخبطة وتخوف، يعني خوفا من لا أقصر في أي يعني مراسم من الحاج أو شيء ولو كان بسيطا فيؤثر على فساد الحج عندنا. فيعني إذا ممكن أردت نصيحة فقط لكي أكون على بينة.
يعني أنت رايح الحج السنة هذه يا أم زينة؟
هذه السنة إن شاء الله
رايح الحج إن شاء الله.
إن شاء الله، وزوجي مريض نوعا ما، يعني أصيب بجلطة.
أي سلام.
ولكن ولله الحمد يعني يستطيع أن يمشي، أو فيعني المسؤولية اعتبرتها على عاتقي أنا، فيعني متخوفة نوعا ما. أيه. ولأنه لا أعرف التفاصيل هناك كيف ستكون.
يعني تريدين أشرح لك صفة الحج والعمرة؟
والله إذا لم يؤثر يعني على وقت
البرنامج. متى مسافرين؟
والله بعد 18 بالشهر نحن. طيب. يعني عن طريق
الآن
البر.
الآن البرنامج ما بقي تقريبا إلا كم يا محمد؟
إن لا
كم 8 دقائق. أي صعب الآن أشرح لك يا أختي أم زينة، لكن ممكن يوم الأحد القادم إن شاء الله.
إن شاء الله. وإذا ممكن يعني عندما ندخل مكة هل من دعاء، يعني عندما ندخل الحرم هل من دعاء نقوله نعتمده
إن شاء الله؟
وسؤال
إن شاء الله أنا أعدك يوم الأحد القادم سأفتتح البرنامج بشرح صفة الحج باختصار، مع أني أنا سجلت حلقة بالمناسبة قديمة يمكن موجودة في اليوتيوب عن صفة الحج والعمرة، ما أدري تحصلين عليه ولا لا، ومع ذلك إن شاء الله سأتكلم في هذا الموضوع
إن شاء الله. وعندي سؤال ثاني إذا ممكن يا شيخ.
ممكن تفضل.
بالنسبة لحج البدل، أريد أن يعني أحج عن والدتي المتوفاة منذ سنة ونصف، أرادت أن تحج فلم يعني لم تستطع في وقتها، وافتها المنية، فأريد أن أحج لها. فيعني هل من هناك أستطيع أن أكلف، يعني يقال بأنه يوجد هناك طلبة نستطيع أن نعطيهم مبالغ معينة ويحجوا لنا الحج البدل،
إن شاء الله.
فهل هذه طريقة يعني صحيحة أو يعني أو نصحوني يقولون لي بأن يعني أوكل هذه المهمة لشخص من هنا من بلدنا من العراق تكون الحجة أصح، فأي الشيء الأصح يعني
الله.
إذا أبشر. ممكن يا شيخ
أبشر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا جزء. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أم أحمد من العين بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق بالتسبيح بعد السنن، تقول يعني هل هذا يعني جميع السنن؟ أخت الفاضل أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما تركوا شيء أبدا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أوصلوا إلينا، حتى اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وصفوه، حتى إشارة أصبعه وصفوه، حتى محل نظره وصفوه كما في حديث أسامة بن زيد، حتى ما تركوا شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصلي السنن ما كان يأتي بالاستغفار ولا بالتسبيحات وبقية التهليلات وبقية الأذكار أبدا، وإنما هذه السنن في الفرائض بعد الانتهاء من الفريضة، بعد الانتهاء من الفريضة. بالنسبة للوتر إذا انتهيت من الوتر تقولين بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، هذا بعد الوتر تقولين سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. وورد في صلاة الضحى ذكر معين، وهذا محل خلاف عند أهل العلم، أولا من جهة إثبات الحديث، وثانيا فيما لو إذا ثبت الحديث هل هذا موظف بعد صلاة الضحى أم أنه من أذكار الصباح. هذا كلام طويل بين أهل العلم، ولذلك الأصل القاعدة في هذا أنه بعد الانتهاء من السنن لا يأتي المصلي بالأذكار التي يأتي بها فيه بعد الانتهاء من الفرائض. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم أحمد تقول يعني أنا إنسان الحمد لله أقوم الليل وأصلي وأذكر الله سبحانه وتعالى، لكن تأتيني في المنام أشياء مزعجة جدا. تقول ما العمل؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان ما يراه في المنام إما رؤيا وإما حلم، أما الرؤيا فمن الله يجريها الله على يد ملك، وأما الحلم فمن الشيطان، ولذلك الشيطان هو عدو لبني آدم ويحرص على إيذاء بني آدم بأي طريقة وبأي وسيلة، فهو لا يترك وسيلة ولا طريقة إلا دخل من خلالها إن استطاع على بني آدم، ومن ذلك الأحلام المزعجة. فقد جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وتدحرج أمامي، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا تلاعب الشيطان بك. ولذلك بعض الناس الآن يرى أحلام مزعجة، وهذا من محاولات الشيطان لإحزان الإنسان، خاصة الشخص الذي يحرص على أن يكون قريب من الله، فيكون الشيطان حجر عثرة، يحاول أن يكون حجر عثرة ويحاول أن يحزن هذا الإنسان حتى يترك قيام الليل، يترك قراءة القرآن، يترك كذا. لأن بعض الناس الآن يقول غريبة أنا من بيت بديت أقوم الليل صارت تجيني أحلام مزعجة. لا، ليس غريبة بل هذا هو الصحيح. ليش؟ لأنك أحزنت الشيطان. الشيطان ما يأتي إلى القلوب الخربانة، الشيطان ما يأتي إلى اللي ينامون عن الصلوات ولا يهتمون للعبادات، يأتي للقلوب العامرة يحاول يخربها. واضح؟ ولذلك أختي الله يرضى عليك هذا شيء طبيعي. فأنت الله يرضى عليك قبل ما تنامين تنامين على طهارة، تأتين بالأذكار، أذكار النوم، وخاصة آية الكرسي لا تفوتك، آية الكرسي تنامين على جنبك الأيمن. إذا رأيت هذا الشيء فتسلكين المسلك الشرعي، أولا تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حسن، ثم تدفلين عن يسارك ثلاث مرات، تدفلين عن يسارك ثلاث مرات، ثم تغيرين وضعية النوم، فإذا استيقظت وأنت على الجهة اليمنى غيري على اليسرى، إذا استيقظت وأنت على اليسرى أفزعك الحلم يعني غيري على اليمنى. وأفضل شيء إذا كانت الحلم مفزع تتوضين تصلي ركعتين بإذن الله ما يضرك شيء. وفي أمر آخر أنك ما تحدثين في هذا مخلوق، ما تتحدثين ولا تشاورين ولا تسألين حتى المعبرين، هذه من الشيطان، هذه من الشيطان، وذلك تتركينه وتهملينه. فإذا رأى الشيطان فيك صلابة وقوة واستعمال للطرق الشرعية التي وصانا فيها النبي عليه الصلاة والسلام سيذهب عنك بإذن الله. بارك الله فيك. أم أحمد من العين تسأل عن يعني أي، تقول بعد الفرض نقرأ أي سورة؟ أي سورة، أهم شيء تقرأين سورة الفاتحة، بعد الفاتحة تقرأين ما تيسر من القرآن. بارك الله فيك. أم زينة من العراق، طبعا أنا وعدتها بأن يوم الأحد إن شاء الله سأذكر لها صفة الحج النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سأذكر لها ما سألت عن مسألة حج البدل، وسأحاول أستوعب هذا إن شاء الله في لقاء يوم الأحد، لأن غدا الجمعة ويوم السبت أيضا عندنا حلقات الإجابة على أسئلة الواتس أب. ألتقيكم على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.